قال الإمام مسلم رحمه الله: باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد حا وحدثنا محمد بن رمح ساق السند إلى عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية ابن رمح: فقلنا: من هذا؟ قال: وحدثناه محمد بن المثنى ساق السند إلى يحيى بن سعيد يقول: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: قالت عائشة: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمثل حديث سليمان. قال: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم ساق السند إلى عبد الله بن الشداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. قال: وحدثنا محمد بن المثنى حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب حا وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن مسعر، كلهم عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن الشداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة ساق السند إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب، كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد حا وحدثنا محمد بن عباد ساق السند إلى عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له يوم أحد، قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نص، فأصبت جنبه فسقط، فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. قبل أن أشرع في الكلام على هذا الباب، بقي لنا حديث واحد من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلاصة الحديث أن سهل ابن سعد ابن مالك الساعدي الخزرجي الأنصاري، وليس الصاعدي بالصاد، وإنما الساعدي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، دعاه أمير من أمراء المدينة أيام ولاية بني أمية، وقال الأمير لسهل بن سعد، وسهل بن سعد صحابي من أصحاب رسول الله، قال الأمير الذي استعمل على المدينة من آل مروان عندما دعا سهلا، أمر سهلا أن يشتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبنو أمية كان بينهم وبين الإمام علي شيء، وأمروا بعض الأمراء بأن يشتموا الإمام علي رضي الله تعالى عنه على المنبر، وهذا خطأ فاحش وأمر منكر لا يسوغ ولا يجوز بحال من الأحوال. فلما دعي سهل ليتكلم ويسب، قال سهل لا. فقال الأمير لسهل: إذا أبيت أن تسب عليا فسب أبا تراب، إلعن أبا تراب. اللعن أشد من السب، اللعن معناه الطرد من رحمة الله، ومن الذي يستطيع أن يخبر بأن فلانا ملعون مطرود عن رحمة الله؟ ولذا يقول العلماء: لا يجوز أن يلعن المسلم ولا الكافر الحي، لا تلعنه، لأنك تخبر بأنه بعيد من رحمة الله، وما يدريك أن الله تعالى يهديه ويصلحه ويوفقه فيدخل في الإسلام ويحسن إسلامه. وقد قررت بقولك فلان ملعون، إن اللعنة لا تصح ولا تجوز حتى للدواب أو الهوام أو الجماد. إذا عثر على حجر لا يقول للحجر لعنك الله، فضلا أن يقول هذا لولدي أو يقول هذا لدابة أو يقول هذا لإنسان. كبيرة من الكبائر اللعن، لكن الشيطان حريص، عليه لعائن الله. الأمر دعا هذا الأمير إلى أن يقول لسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: إلعن أبا تراب. فقال سهل رضي الله تعالى عنه: ما كان أحب إليه من أبي تراب. علي رضي الله تعالى عنه يحب أن يكنى بهذه الكنية، أن يقال له أبا تراب، هذه كنية كناه رسول الله بها، هو أبو الحسن وأبو الحسين وأبو المحسن محسن، ولكن يحب أن يقال، أن يكنى بأبي تراب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال الأمير لسهل: إذن أخبرنا عن سبب تكنيته أو تسميته بهذا الاسم أبو تراب. فذكر سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه القصة، والقصة أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد به عليا رضي الله تعالى عنه، يعني ما وجد عليا رضي الله تعالى عنه بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها: أين ابن عمك؟ يعني علي رضي الله تعالى عنه. فقالت فاطمة: كان بيني وبينه شيء فغاضبني. وقع بيني وبين علي رضي الله تعالى عنه ما يقع عادة بين الرجل وبين المرأة، فغضب علي رضي الله تعالى عنه وخرج من البيت وأتى إلى المسجد ونام في المسجد. قال في وقت القيلولة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا أن يذهب لينظر أين علي بن أبي طالب، فوجد عليا رضي الله تعالى عنه بالمسجد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأتى النبي إلى علي وعلي رضي الله تعالى عنه نائم في المسجد وقد سقط رداؤه عن كتفه، فأخذ النبي الرداء وأعاده إلى كتف علي رضي الله تعالى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. الذي كنا بهذه التكنية الكنية سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أنا لا ألعن عليا ولا
ألعن ولا لا أسب عليا ولا ألعن أبا تراب. أبو تراب لا يلعن ولا يسب، ولكن الشيطان عليه لعائن الله يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا كان ثم خلاف بين بني أمية وبين الإمام علي رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بأمر الخلافة أو ما يتعلق بأمر الجماعة الذين أتوا وحاصروا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقتلوه، لا يؤدي إلى سب على المنابر ولا يؤدي إلى لعن على المنابر، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، والكبيرة إذا ارتكبها مرتكب كشرب الخمر، الزنا، السرقة، اغتصاب أموال الناس، الغيبة، النميمة، هل عمل الكبيرة ينقل من الملة ويخرج المرء من دائرة الإسلام ويجعله كافرا؟ أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب. أي إنسان من أهل الملة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن وقع في كبيرة من الكبائر، إذا لم يكن مستحلا للكبيرة لا ينتقل من دائرة الإسلام إلى الكفر. فلقد شرب نعيمان رضي الله تعالى عنه خمرا وأتي به رضي الله تعالى عنه فجلد وهو ثمل، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جيء به مرة أخرى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، ثم أتي به مرة ثالثة فجلد نعيمان رضي الله تعالى عنه وكان رجل واقفا قال لعنه الله، فأنكر النبي على الذي لعن لا تلعنه، لأن اللعن كما قلت لك الطرد والإبعاد من رحمة الله. فإذا كان المرتكب للكبيرة لم يستحل، لم يقل هذا حلال، الخمر حلال، الزنا حلال، السرقة حلال، لعن علي رضي الله عنه حلال وما إلى ذلك، مرتكب لكبيرة أمره إلى الله تعالى، الملعون، المسبوب، المشتوم، المظلوم يأخذ حقه يوم القيامة بين يدي الله. لكن كونه خرج من الإسلام كما تزعم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وخرجوا على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وقال الخوارج إن عليا كافر وإن معاوية كافر، لما؟ قالوا لأنهم حكموا غير القرآن، حكموا رجلين، تحكيم الرجلين لا يؤدي إلى الكفر، وإنما تحكيم الرجلين الله جل وعلا أمرنا به في كتابه العزيز. إذن هذا ما جرى لسهل بن سعد، وهذه قصة الإمام علي رضي الله تعالى عنه عندما كناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية العظيمة الجليلة أبا تراب. قال سعد: فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنهم ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. أما سهل رضي الله تعالى عنه فهو من شباب الإسلام، الشباب الصغار الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار وسمعوا منه وتلقوا عنه وقاتلوا معه صلى الله عليه وسلم، فإن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لسعد من العمر 15 عام، صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني أنه ليس كبيرا في السن، ولكنه عمر وعاش طويلا ومات رضي الله تعالى عنه بالمدينة. قيل عندما مات كان له من العمر 99، كان له من العمر 99 عام، وقيل 88، وقيل إنه بلغ 100 رضي الله تعالى عنه. ولذا قبل أن يموت كان يقول: إن مت فلا تسمعون أحدا يقول قال لي رسول الله، أنا آخر من مات أو آخر من يموت من أصحاب رسول الله، أنا تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت منه وقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك سهل بن سعد عذبه الحجاج وختم على عنقه، وضع ميسم في عنق سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما؟ لأن سهلا رضي الله تعالى عنه كان يميل إلى علي، وقاتل مع الإمام علي رضي الله تعالى عنه في حروب صفين، أتى به الحجاج وقال له: لما لم تنصر عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قال: قد فعلت. قال: لم تفعل. أتى بالميسم وضعه في النار، وضعه في عنق سهل كما وضع ميسما على عنق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكما وضع خاتم على يد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يريد أن ينقصهم ويريد أن ينفر الناس عنهم، لأن الناس يلتفون حول هؤلاء الأصحاب، هؤلاء الكرام، جابر، وما أدراك من جابر، أنس، ما أدراك من أنس رضي الله تعالى عنه، سهل بن سعد يريد أن ينكل بهم، يريد أن ينقصهم. والحجاج ابن يوسف عمل ما عمل وأمره إلى الله، نقول أفضى إلى الله، الله جل وعلا يتولى جزاءه، ولا نستطيع أن نقول إن الحجاج أو غير الحجاج كافر، مدام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل هذه الأعمال السيئة، قد ارتكب معاصي جليلة عظيمة ما كان ينبغي أن يفعلها، ولكنه عندما دنت منه الوفاة روي عنه أنه قال قبل أن يموت: اللهم إن الخلق قد أجمعوا على أن لا تغفر لي فاغفر لي. نحن لا نكفر أحدا من أهل الملة بما فعل من الذنوب والمعاصي، لا نخرجه من الملة إلا إذا عمل ما يخرج من الملة، ولا نشك أن هذا الفعل الذي فعل من إيذاء أصحاب النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: لا تسبوا أصحابي، لا أنه ختم على عنق ولا جلد ولا ضرب، لا تسبوا، مجرد سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة من الكبائر، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يا الله، يا عباد الله، يوم واحد قضوه مع النبي خير من أعماري وأعمارك، وليلة قضوها مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه خير من الدنيا وما فيها، إنهم قد رضي الله عنهم وقد رضوا عنه. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله أخبر بأنه راض عنهم، فبعد أن أخبر الله جل وعلا برضاه عنهم أيضا أنهم يموتون على سوء الخاتمة؟ لا والله. ولذا يجب علينا أن نكف وأن نتقي الله وأن نقبض ألسنتنا وأن ننظر إلى معايبنا وإلى ذنوبنا وما تقترف أيماننا وأيدينا. إننا مليئون بالذنوب والمعاصي والآثام. انظر إلى نفسك وأنظر إلى نفسي، لا أتعدى وأتجاوز وأذهب إلى أصحاب النبي محمد. إننا إذا تجرأنا وأخرجناهم عن الملة، معنى أن هذا القرآن الذي وصل إلينا لم يصل إلينا بطريق عدول. الذي يقول إنها أصحاب محمد يوسمون، يختم عليهم، يسبون، يلعنون، معنى ذلك أن قرآننا هذا ليس صحيح، وأن الذين نقلوه إلينا ليسوا عدول. فسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أرضاه أبى أن يسب، أبى أن يلعن، فانتقم منه، وأجره على الله. هذه محنة، هذا بلاء، الله جل وعلا يبتلي به من شاء من عباده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا أصيب العبد بمحنة، بفتنة، ببلاء، إنما ذلك ليرفع الله تعالى درجاته إن شاء الله تعالى. ثم انتقل الإمام مسلم إلى ذكر فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ذكر لنا فضائل أبي بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بدأ يذكر فضائل بقية العشر المبشرين في الجنة، ومنهم سعد بن أبي وقاص، سعد ابن مالك ابن وهيب الزهري خال رسول الله، آمن من بني زهرة. وسعد بن مالك ابن مالك ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بني زهرة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا خالي، فليرين أحدكم خاله. هذا خالي سعد، لأن النبي، لأن آمن من بني زهرة، وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه رابع أربعة أو خامس خمسة آمنوا برسول الله، أسلم بدعوة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه موقفه معلوم، وما جرى بينه وبين أمه أمر مشهور. عندما دخل في الإسلام دعته أمه: يا سعد، ما هذا الدين الذي اعتنقت؟ والله لتدعن هذا الدين أو أنني لا آكل الطعام ولا الشراب حتى يعيرك الناس، وأنا أعلم أنك من أبر الأبناء إلي، فإما أن تدعن هذا الدين الذي اتبعته، وإلا فإنني أدعو الطعام وأضرب. أضربت يوم وليلة، تركها سعد ما قال لها شيء. فلما كان اليوم الآخر ثاني، قال سعد رضي الله تعالى عنه لأمه: يا أمه، والله لو كانت لك 1000 نفس خرجت واحدة واحدة، النفس الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى 1000، والله ما تركت هذا الدين وما تركت هذا الأمر الذي اتبعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمت وتيقنت أنه رضي الله تعالى عنه لا يرتد ولا يدع هذا الدين الذي شرح الله تعالى إليه صدره، الذي يشرح الله صدره للإسلام نعمة من أجل النعم. فأكلت وانتهى الأمر، وظل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية على رأسها عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. كان سعد بن أبي وقاص من ضمن من خرج، وكان سعد رضي الله تعالى عنه أول من أراق دما في الإسلام، بل أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما أصر على عدم الردة والعودة أنزل الله تعالى قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه وصية من الله لعباده المؤمنين بأن يحسنوا إلى والديهم، يحسن على الوالد ولو كان كافرا، ولكن إذا دعا الوالد إلى معصية الله وإلى الكفر وإلى الشرك فلا يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولما هاجر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى المدينة كانت أمه معه، وكانت أمه تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبو هريرة يحسن إليها ينفق عليها وهو ضعيف فقير، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادع لأم أبي هريرة، أم أبي هريرة تشتم وتسب سيد الخلق. فدعا لها رسول الله يوما، والنبي مجاب الدعوة، فاستجاب الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم في أم أبي هريرة. فأتى أبو هريرة يوما يدخل الدار، وإذا بأمه تقول له: دونك الباب، قف لا تدخل. واغتسلت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الوالد له حق، الوالد لها حق، ولكن حق الله تعالى مقدم. لذا أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رسول الله، شهد المشاهد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتيك الأحاديث التي رواها الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع لأحد بين أبويه إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ذلك في يوم أحد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي سعد، فداك أبي وأمي، لأنه أبلى في هذا اليوم بلا حسن. وقد ذكر الإمام مسلم سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، ستأتي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. وإنما أردت أن أعطيك إلمامة عن هؤلاء العظماء، عن هؤلاء الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه. هذا اختيار من الرب، هذا اختيار من الله جل وعلا. أنت أيها الأخ لو كان لك عمل، لو كانت لك إمارة رئاسة، والله لا تأتي بمن هب ودب، وإنما تختار من تعلم صلاحه، تقواه، زهده، ثقته، عدالته، ليكون معك. فالله تعالى اختار لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه خيرة الخلق، فصحبوا رسول الله وصاروا مع رسول الله ودافعوا عن رسول الله بعدما آمنوا برسول الله وشهدوا مع المشاهد العظيمة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فإذا وقع من أحدهم خطأ زلل، أصحاب النبي ليسوا معصومين، التابعون ليسوا معصومين، تابع التابعين ليسوا معصومين. العصمة لله، ثم العصمة لأنبياء الله ورسل الله تبارك وتعالى. لذا فإن الموقف الذي يجب أن يقفه العبد المؤمن المتقي الورع الزاهد الذي يخشى الله تعالى أن يكف لسانه، لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فالله تبارك وتعالى وهبهم الإيمان وبهبهم الصلاح ووهبهم محبته ووهبهم محبة رسوله وجاهدوا مع رسوله وآمنوا به، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. إنما علي وعليك نتوسل إلى الله جل وعلا بحبنا لهم، ونسأل الله جل وعلا أن يميتنا على حسن الخاتمة. والله لا نساوي نعلا، والله لا نساوي ذرة في مقام أولئك الأبرار الأخيار أصحاب النبي المختار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. سعد رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعض أصحابه بالجنة، عشرة، وبشر النبي عكاشة بأنه من أهل الجنة في الحديث المعلوم المشهور يوما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شان 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وظل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسألون من هم، لعلهم كذا لعلهم كذا، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتذاكرون في شان 70,000 هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. عندما قال النبي هذه المقالة قام عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انت منهم. هذه شهادة لعكاشة بأنه في الجنة. قام رجل آخر وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المقالة التي ضربت مثل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، لأنه لو فتح الباب قال لهذا أنت من الجنة يقوم ثالث رابع خامس سادس وما إلى ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصد الباب وقال: سبقك بها عكاشة، عكاشة من أهل الجنة. المرأة التي تسرع والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت وصبرت وتكون لك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله. ولكن أدعو الله تعالى لي أنني لا أتكشف. فدعا لها بأنها لا تتكشف. من أهل الجنة جماعة، النبي عينهم فلان وفلان وفلان وفلان، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، كبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما دخل وهو مقنع على رأسه ثوب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل الجنة. ولو تتبعنا الأشخاص الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة كثر، ليسوا هؤلاء العشرة فقط، وإنما هؤلاء عشرة سماهم النبي في وقت واحد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. سعد من ضمن هؤلاء، وأبلى في الإسلام بلا حسن، ولو قرأت التاريخ الإسلامي لعلمت ما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من البلاء الحسن في نشر دين الله تبارك وتعالى. ولهذا لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الخلافة شورى في ستة الباقين من العشر المبشرين بالجنة، قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن يليها سعد فإنه صالح، ولم أعزله لعجز به أو خيانة. فعمل ما عمل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأراد الله تعالى أن يختار عثمان، فبوي عثمان رضي الله تعالى عنه بالخلافة. والمقصود من هذا الكلام أن الإمام مسلم عقد لنا هذا الباب ليتكلم على ما بلغه وما كان على شرطه من فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. الحديث الأول عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي أصابه الأرق وابتعد عنه النوم، فسهر النبي صلى الله عليه وسلم ليلته تلك، وذلك بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت عائشة وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ عائشة في حجرتها، وحجر النبي عليه الصلاة والسلام حجر متواضعة صغيرة ليس لها به ولا أبها ولا عظمة، وإنما بنى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى طيبة مسجده هذا، بناه باللبن وبناه بالجريد وبناه بجذوع النخل. موضع هذه السواري جذوع، والسقف غير عالي، السقف نهايته هذا الزيق الأصفر الذي ترى. فإن السلف الصالح حرصوا على أن يبقوا الأوضاع على ما كانت على عهد رسول الله، سقف من جريد وسعف، إذا هطلت الأمطار وكف المسجد. وعندما أراه الله تعالى ليلة القدر قال عليه الصلاة والسلام رأيتني أسجد على ماء وطين، فكانت ليلة 27 في ذلك العام، فوقف المسجد وسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين. بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده هذا مرتين، المرة الأولى إلى هذا الحد، إلى هذه السواري المخططة، هذه علامة للمسجد القديم الأول الذي بناه رسول الله. وبعد عام خيبر، لما وقعت وقعة خيبر، زاد النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد من ناحية الغرب، ولم يزد من ناحية القبلة، ولم يزد من ناحية الشمال، وإنما زاد 3 سواري من ناحية القبلة. لو نظرت إلى أعلى السارية لوجدت أن العثمانيين حرصوا على هذا الأمر، وكتبوا على آخرها هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا المسجد الجزء الآخر الذي بني بعد عام خيبر هو الذي بال فيه الأعرابي. الأعرابي أتى وجد مسجد مسقوف ومسجد آخر غير مسقوف، ظن أن هذا بادية، وإذا به يتبول رضي الله تعالى عنه. فلما تبول رآه الصحابة قاموا عليه، نهروه، زجروه، فقال المصطفى الرحيم الكريم الرؤوف: لا تزرموه، لا تزرموه، دعوه. فجلس الأعرابي حتى قضى بوله. وفي هذا حكمة، لأنه لو قام أصيب بمرض، ولو قام لتعدد البول في عدة مواضع، فبال في موضع واحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق على موضع البول. جاء الأعرابي إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، الذي منع من أن يزجر وينهر، فدعا وقال رضي الله تعالى عنه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة، الله جل وعلا خلق 100 رحمة، أنزل الله جل وعلا في الأرض رحمة واحدة يتراحم بها الناس، حتى إن الناقة ترفع قدمها عن فصيلها من هذه الرحمة. وأبقى الله تعالى لعباده المؤمنين يوم القيامة 99 رحمة يرحمهم بها يوم القيامة. الشاهد، زاد المسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقبل الزيادة بنى حجر زوجاته، حجرة عائشة، حجرة سودة، لأنه في ذلك الوقت كانت عنده سودة وكانت عنده عائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. بعد ذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بقية زوجاته. لما هاجر وقعت هذه القصة، لعل رجلا صالحا يحرسني هذه الليلة، فأراد الله تعالى أن يأتي سعد خال رسول الله، وصار يحرس البيت. قال النبي: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جيت أحرسك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة، يعني الصوت الذي يخرج الشخير صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن ينزل الله تعالى قوله: والله يعصمك من الناس. لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه، كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبخاصة الأنصار الذين بايعوه، على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم، وكما يدافعون عن نسائهم، وكما يدافعون عن صبيانهم، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يتناوبون الحراسة، يحرسون من؟ خاتم الأنبياء والمرسلين، لأن بالمدينة يهود وبالمدينة منافقون، وبالمدينة أعراب جهلة. زد على هذا عداء قريش، أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد أذن له بالهجرة فهاجر وأتى إلى طيبة، وصارت طيبة دار مقام وعاصمة أولى للمسلمين والإسلام. يريدون أن يقتلوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن الله تعالى عصمه وحفظه فلا يتوصل إليه أبدا، لا حيا ولا ميتا صلوات الله وسلامه عليه. أما قال مرة في ظل شجرة عاد من غزو، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يلتمسون الشجرة الظليلة يدعونها لرسول الله، فوجدوا شجرة ظليلة تركوها لرسول الله وتفرقوا، وإذا برجل من الأعداء أخذ السيف وسل السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد من يمنعك مني؟ هذا السيف بيدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد هذا الكافر. أخذ النبي السيف وقال للعرابي: من يمنعك مني؟ هذا السيف بيدي الآن، من يمنعك؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. فتركه رسول الله وعفى عنه، ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فظا ولا غليظ القلب، وإنما كان رؤوفا رحيما صلى الله عليه. أما أخرجته قريش فذهب إلى الطائف، أخرجه أهل الطائف، عاد إلى مكة، أغروا عليه السفهاء الصبيان، رموه بالحجارة العبيد. عندما أراد أن يدخل مكة أنزل الله تعالى عليه ملك الجبال، نزل ملك الجبال: يا محمد لو أمرتني بأن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. جماعة أخرجوه، آذوه، والآخرون كذلك. قال: دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد به هذا الدين. وقد وقع ما تمنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أن الحراسة وقعت قبل أن ينزل الله تعالى هذه الآية، وبعدما أنزل الله تعالى هذه الآية تفرق الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والنبي لا يتوصل إليه ولا يصل أحد إليه، لا في حال الحياة ولا بعد الموات صلوات الله وسلامه عليه. فلقد وقع أن جماعة من النصارى أرادوا نقل جثمان رسول الله، كما ذكر ذلك السمهودي والمراغي وغيرهما ممن ذكر هذه القصة في كتب تاريخ المدينة. أرادوا أن ينقلوا الجثمان الشريف، فأوفدوا رجلين وأتيا إلى طيبة وسكنا برباط قبلية المسجد، وأظهر الصلاح والتقوى، وصارا يتصدقان ويصليان ويصومان ويذهبان كل يوم إلى بقيع الغرقد للزيارة والسلام على الموتى، وإذا بهما يحفران تحت الأرض يريدان أن يأخذا الجثمان الشريف الذي لا يمكن أن يؤخذ. فلما دنيا من الجثمان أرى الله جل وعلا واليا من ولاة المسلمين في ذلك الوقت رأى صورة النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، ورأى صورة هذين الرجلين النصرانيين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كما جاء في الرواية في المنام: هذين الكافرين رأى ذلك في الليلة الأولى، في الليلة الثانية، في الليلة الثالثة، عز عليه الأمر، أخبر وزيره نور الدين الزنكي فأمره أن ينتقل ويأتي إلى طيبة ويحمل معه أموال كثيرة حتى يرى حقيقة الأمر. فأتى إلى طيبة واتخذ وسيلة. أولا دعا أهل المدينة وعمل ضيافة، والكبار منكم الذين يبلغون من السن ما يزيد على 50 عام يعرفون دار الضيافة، موضع مخصوص بالمدينة شمالي المسجد يسمى دار الضيافة، الضيافة التي عملها هذا الوالي. وقف عند الباب عند الخروج، فمر الناس واحدا واحدا فلم يرى الرجلين ولم يرى الصورتين. عز عليه الأمر ذكر ذلك لوزيره، أمره أن يعود ثانية وينادي بأن لا يتخلف أحد، فعمل الدعوة مرة ثانية ولم يرى الرجلين، فسأل من بقي؟ قيل بقي رجلان صالحان تقيان ورعان يصليان ويصومان ولا يحتاجان إلى شيء، فأتي بهما وإذا بالصورة طبق الأصل. ذهب إلى السكن بحث عن الموضع لم يجد شيء، لا هو ولا حفرة ولا شيء. ولما رفع الفراش الذي ينامان عليه وإذا بالهوة إلى قرب القبر الشريف من تحت الأرض، فأمر بآنك، أمر بأن يقتلى، ودعا بآنك رصاص، أذيب الرصاص وحفرت الأرض إلى أن بلغ إلى موضع الماء وصب الرصاص في الأرض. وبالمدينة موضع أزيل قريبا توسعة للمسجد النبوي الشريف يسمى سقيفة الرصاص. فالله عاصم الرسول، والله تعالى حافظ له، لأنه صلوات الله وسلامه عليه حرمته حيا ميتا كحرمته حيا، لا تختلف حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. فهو ميت موتة الدنيا ولكنه حي حياة عندية، حياة برزخية أعظم من حياة الشهداء، لكن حياة الصلاة والصيام والزواج والأكل والشرب انتهى، لأن الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والله تعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون. ولذا صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من سلم علي نائيا بعيدا بلغت، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. من سلم علي نائي بعيد في أي قارة من قارات الأرض، إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، خلق الله ملائكة ليس لهم عمل إلا التجول في هذا الكوكب الأرضي لينقلوا الصلاة والتسليم إلى سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن سلم عليه عند قبره وقف على القبر رد الله عليه روحه فرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرت هذه المكرمة لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان سعد رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوة، الصحابة يعلمون ذلك، النبي دعا له بأن يجيب الله دعوته فكان مجاب الدعوة. ومات رضي الله تعالى عنه أرضاه بالعقيق آبار علي في قصر له هنالك، ونقل على الأعناق أعناق الرجال حتى أتي به رضي الله تعالى عنه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى الجنائز وصلوا عليه، لأنهم كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلون على الجنائز داخل المسجد، وإنما مصلى الجنائز شرقي المسجد موضع معلوم. نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المرات داخل المسجد، ما صلى على ابني بيضاء إلا في المسجد ليبين للناس جواز ذلك، فصلى النبي في المسجد على ابني بيضاء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فلما صلوا عليه طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدخل سعد المسجد لتصلي عليه هي والنسوة، فأدخل المسجد وصلت عائشة مع جملة من النساء على سعد. وفي هذا دلالة على جواز صلاة المرأة على الجنائز. من يزعم ويقول إن صلاة المرأة إن المرأة لا يجوز لها أن تصلي على جنازة، هذا قول باطل. المرأة لا تتبع الجنائز ولا تكثر الذهاب إلى المقابر ولا تكثر الذهاب للزيارة دائما وأبدا إلى المقابر، المرأة ممنوعة من ذلك. لعن الله زوارات القبور، زوارات بمعنى مكثرات التي لا عمل لها إلا الإكثار، الذهاب والإياب. وبقية الكلام على الأحاديث في الدرس المقبل إن شاء الله.